الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 37 من دروس شرح فقه السنة. وانتهينا في الدرس الماضي من فرائض الصلاة، واليوم موعدنا إن شاء الله مع سنن الصلاة. يبقى اليوم موعدنا مع إيه؟ مع سنن الصلاة. يقول المصنف الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي. السنة الأولى التي ذكرها الشيخ في مصنفه: رفع اليدين. يستحب أن يرفع يديه في 4 حالات. الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. من هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنه روي رفع اليدين في أول الصلاة أنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا، منهم 10 المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 4 ثم 10 المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة، اللي هي إيه؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله، أي الحاكم، أبو عبد الله الحاكم. صفة الرفع: ورد في صفة الرفع رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنه، تمام، وإبهام شحمتيه شحمتي أذنه هكذا، تمام، وراحته منكبة، وراحته منكبي، تمام، منكبي الكتف يعني. قال النووي رحمه الله: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس منه ذلك منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه 5 إلا ابن ماجه. وقت الرفع ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام، الله أكبر، تمام، أو متقدما عليها. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حزو منكبيه أو قريبا من ذلك. الحديث رواه أحمد وغيره. نعم. وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام، تمام، فقد جاء عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حزو منكبيه ثم يكبر. رواه البخاري ومسلم. فقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه. رواه مسلم. فهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: لم أرى من قال بتقديم التكبيرة على الرفع. على الرفع الحافظ مين؟ ابن حجر. الثانية والثالثة اللي هي ايه؟ رفع اليدين يعني. ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منهم. وقد روى 22 صحابيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو المنكبين ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، رواه البخاري ومسلم والبيهقي وللبخاري. ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. وزاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. فقال ابن المدائني هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمع فعليه أن سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وحكي فيه وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يتثنى الحسن أحدا. وأما ما ذهب إليه أبو الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. قال ابن حبان رحمه الله هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأنه له علل تبطله، وذا فقه العلل بقى العلل اللي هي العلل الخفية التي لا يعرفها إلا أهل العلم الأثبات. وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة، وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره. قال الزيلعي في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، يعني ما فيش حاجة غريبة نستغربها على نسيان ابن مسعود. ليه بقى؟ فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهما المعوذتان، تمام، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيقين، ونسي كيف قام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى، ده كله نسيه مين؟ ابن مسعود. وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثل مثله في رفع اليدين؟ خلاص. الوضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وهذه أيضا من المواطن التي وقع الخلاف فيها بين العلماء، أعني هل يرفع إذا قام من التشهد الأوسط أم لا، والوجهان قويان والله أعلم، هذا كذا قال العدوي. وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه والمراد بالسجدتين الركعتين ركعتان الأول. مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة. قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذلك لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقداره الرفع، في مقدار الرفع. هناك بعض الملاحظات، تمام. وقت رفع اليدين نعيد مرة أخرى، له أكثر من صفة كما وردت بذلك الأحاديث. ألف، يجوز رفعها مع التكبير لما ثبت في حديث ابن عمر يرفع يديه حين يكبر. الحالة الثانية اختصارا لما مضى، يجوز أن يرفع يديه أولا ثم يكبر، يجوز أن يرفع يديه أولا ثم يكبر، وهما مرفوعتان قبل أن ينزلهما لما ثبت في رواية عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو المنكبيه ثم يكبر، وفي رواية ابن أبي داود ثم كبر وهما كذلك. الحالة الثالثة، ويجوز أن يكبر أولا ثم يرفع يديه. كم حالة كذا شيخ محمد؟ ثلاثة. لا، لما ثبت في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الملحوظة الثانية، إذا لم يستطع رفع اليدين إلى الموضع المستحب أتى بما يقدر عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الملحوظة التي تليها، ما تقدم من استحباب رفع اليدين يستوي فيه الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان مصلي رجلا أو امرأة. وعلى الأصح، لأنه لم يأتي دليل بالتفريق. مسألة، إن كان يداه في ثوبه بسبب برد ونحوه جاز له رفعهما بقدر ما يمكن، تمام، لما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، ثم قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة. وفي رواية أن ذلك كان في برد شديد، كانوا حاطين تحت الهدوم مش قادرين يطلعوها، تمام. خامسا، لم يثبت في حديث صحيح رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين مع التكبيرات، والراجح رفعهما فقط رفعهما في فقط مع تكبيرة الإحرام، لكن ثبت ذلك فقط من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول المصنف رحمه الله: ثم وضع اليدين على وضع اليمين على الشمال، هذه السنة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. وضع اليمين على الشمال، يندب وضع اليمين على الشمال على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأحمد ومالك. وقال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، يعني الكلام ده حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع وضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وإسناده ضعيف. قال النووي في هذا أيضا إسناد حسن وغيره قال إسناد صحيح. وقال ابن عبد البر لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وهو قول الجمهور جمهور الصحابة والتابعين. وذكره مالك في الموطأ وقال لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله يقبضه هكذا يعني لقي الله جل وعلا. موضع وضع اليد اليمنى قال الكمال ابن الهمام ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت ايه تحت الصدر او في كونه تحت السرة تمام. والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة وعند الشافعية تحت الصدر تمام. وعند احمد قولان كالمذهبين والتحقيق المساواة بينهما يعني ايه تحت السرة ماشي تحت ايه تحت الصدر ايه تحت الصدر هنا ماشي تمام. وقال الترمذي ان اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم يعني هكذا ضع اليمين على الشمال من غير قبض ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم فوق السرة هكذا ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة فكل ذلك واقع عندهم انتهى. ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره فعنه ليب الطائي كيديه على صدره فعنه ليب الطائي قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. ورواه أحمد وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة وصححه. ورواه أبو داود والنسائي بلفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد أي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغهما وساعدهما هكذا هكذا الرسغ هكذا تمام الوضع ده. خلاصة ما ذكرنا لا ليست واردة هذه ليست واردة. خلاصة ما ذكرنا وعلى هذا فكل الوضعين من السنة. الأول القبض هكذا تمام وذلك أن يقبض يمينه على شماله. والثاني الوضع هكذا أو كذا كذا أو كذا تمام. وذلك أن يضع اليمنى على اليسرى كفه اليسرى والرأس والساعد من غير قبض أو وضعهما على ذراعه اليسرى فقط كما حدث في حديث سهل بن سعد. وأما موضع اليدين حال القيام فالصحيح وضعهما على الصدر لما ثبت في صحيح ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر. وعلى هذا كان حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وعلى هذا فما يفعله البعض من وضع يده على خاصرته أو تحت صرته أو على عنقه أو يرسلهما كذا على عنقه كده أو يرسلهما كذا كل ذلك مخالف للسنة. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا خاصر خاصر يدعى الخاصر ده الخاصر تمام. وفيه نهي وواضح عن الاختصار في الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته كما يفعله البعض. وأما الأحاديث الواردة تمام في موضع اليدين تحت السرة فهي أحاديث إيه؟ طيب لكن الحديث صحيح كذا بعض الناس بيعمل كده أو كده أو كده كل هذه أوضاع ها أو مزنوك في الصف لا طبعا ما للزنقة في الصف كده تمام نعم الخصير الخصير يحط الجنب هكذا دي الخصر طيب التوجه التوجه أو الدعاء نعم دي لها حكم تاني لا مش بجنب يحطها حتى لو مزنوق في الصف يحطها كده ايه المشكله لا خليه يحطها كده ولا يحطها كده ما هي يحطها كده ها تمام التوجه او دعاء الاستفتاح يندب للمصلي ان ياتي باي دعاء من الادعيه التي يكون بها كان يدعو بها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويستفتح بها الصلاه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ونحو ونحن نذكر بعضها فيما يلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئا قبل القراءة. وقلت يا رسول الله في أبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبيرات بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا ترمذي. وعن علي كان النبي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومآتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. هذا كل دعاء استفتاح. وعن عمر أن رضي الله عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند صحيح. والدارقطني موصولا وموقوفا على عمر رضي الله عنه. قال ابن القيم صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ليعلم الناس أن في حاجة اسمها دعاء استفتاح، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. الأمر الحديث الرابع في موضوع الاستفتاح. وعن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأيضا من الصيغ التي ورد في الاستفتاح عن عبد الرحمن بن عوف الأمر الحديث الخامس قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ف فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم. ممكن أن يقال عن هذا اللي هو دعاء الاستفتاح لقيام الليل. وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع الله أكبر كبيرا 3 مرات والحمد لله كثيرا 3 مرات سبحان الله بكرة وأصيلة 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قلت يا رسول الله ما هو همزه ونفسه ونفخه؟ قال أما همزه فالموت التي تأخذ بني آدم وأما نفخه الكبر ونفثه الشعر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان مختصرا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قالوا اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وفي أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر. وهناك أيضا أحاديث أخرى غير ذلك. ملاحظات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها وليكون ذلك إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أحضر للقلب أن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له لكن لما يغير بنبه قلب. أيضا الشيخ محمد اختلف العلماء هل يستفتح في صلاة الجنازة والأرجح أنه لا يستفتح صلاة الجنازة يقول أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحيم تمام. قال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح على الجنازة فقال ما سمعت تمام. قال إيه ما سمعت. وقفنا كده على الاستعاذة نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.